بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على
محمد. الإطلاق هو اسم الجنس. الإطلاق يقابل التقييد، هكذا بدأ سيدنا المصنف رحمه الله الحديث عن الإطلاق، وهو يتحدث عن الإطلاق والتقييد الثبوتيين، يعني عن المراد الموجود في نفس المتكلم. مراد المتكلم إما مطلق وإما مقيد. الإطلاق الذي نريد أن نتحدث عنه الآن، الإطلاق في نفس المتكلم بغض النظر عن كلامه، هناك إطلاق وتقييد يستفاد من لسان الدليل. هذا الإطلاق والتقييد هو الإطلاق والتقييد الإثباتي. الإطلاق الإثباتي كاشف عن وجود إطلاق ثبوتي، يعني في نفس المتكلم، يعني عدم اشتمال اللفظ على قيد لفظي يكشف عن أن مراد المتكلم غير مشتمل على ذلك المعنى التقييدي، كما أن اشتمال كلامه على قيد، يعني التقييد الإثباتي، كاشف عن وجود التقييد الثبوتي، عن أن مقصوده ومراده في نفسه مقيد. الإطلاق يقابل التقييد، ونحن نتكلم عن الإطلاق والتقييد الثبوتيين، فإن المولى إذا لاحظ صورة في ذهنه ومعنى في ذهنه فهو بين حالتين، إما أن لا يجعل هذه الصورة مقيدة في قلبه في نفسه، مقيدة بقيد ما، بحالة ما، بوصف ما، فإذا هذه الصورة صورة مطلقة، يوجد إطلاق. وأما إذا لاحظها مقيدة بحالة ووصف ما، فإنه قد لاحظ تلك الصورة مقيدة، يعني يوجد تقييد في كلام في نفسه في مراده. المصنف رحمه الله ينبغي أن يبحث عما يلي، عن أن هذا الإطلاق الذي نستشعره نحن أبناء العرف بصورة واضحة عندما لا يشتمل كلامه على قيد، حينما يوجد إطلاق في الكلام، إذن هذا يكشف عن إطلاق في المراد. هذا أمر نفهمه جميعا نحن كأبناء للعرف، ولكن هذا الإطلاق كيف، هذا الفهم العرفي بوجود الإطلاق وعدم أخذ القيد في مراده، كيف نفسره وعلى أي شيء نبنيه؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أنه أمر ناشئ من الوضع، أن صاحب اللغة، أن الواضع عندما وضع هذه الكلمة اسم الجنس في محل كلامنا مثل الإنسان، وضع هذه الكلمة للطبيعة، لكن أي طبيعة؟ الطبيعة المطلقة، وضعها للطبيعة المطلقة، فالموضوع له إذن مركب من جزئين. الجزء الأول هو الطبيعة، طبيعة الإنسان الحيوانية الناطقية، والجزء الثاني المطلقة، يعني غير المقيدة التي لا يضاف إليها قيد. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال يجعل الإطلاق جزءا من المعنى الذي وضع له اللفظ الذي نستفيد منه الإطلاق. وهذا الاحتمال كان هو المشهور إلى زمان سلطان العلماء. على هذا الاحتمال يكون استعمالك لكلمة إنسان عليكم السلام وإرادة الإنسان العالم، يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي، هذا الاستعمال استعمال مجاز، لأنها موضوعة للحيوان الناطق المتصف بالعلم، عفوا المتصف بعدم العلم يعني بالإطلاق، لا علم ولا عدم علم يعني إطلاق، وأنت استعملتها في خصوص العالم، هذا مجاز، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنك تفهم هذا الإطلاق باعتبارك من أهل العرف واللغة لا لأجل الوضع، فإن هذه الكلمة كلمة الإنسان موضوعة للطبيعة، أما قيد الإطلاق أو غير ذلك من القيود فغير مأخوذة، غير مأخوذ فيها في هذه الطبيعة، الطبيعة الحيوانية الناطقية، هذا هو فقط المعنى الموضوع له. وأما استفادة الإطلاق فهو لأجل وجود قرين، غاية الأمر عندنا قرائن خاصة وعندنا قرائن عامة، التقييد يستفاد بالقرائن الخاصة، الإطلاق يستفاد بقرينة عامة إن شاء الله سوف يأتي الحديث عنها، وهذه القرينة العامة هي التي بعد ذلك سميت بقرينة الحكمة. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أننا نستفيد الإطلاق من الاسم المجرد عن القيد، من الكلمة المجردة عن القيد على أساس القرينة العامة لا على أساس الوضع، وهذا الاحتمال فائدته، ثمرته، نتيجته أنك إذا استعملت كلمة إنسان وأردت الإنسان العالم استعملتها في الإنسان العالم، فإن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، لأنها موضوعة لذات الطبيعة، وذات الطبيعة تصدق على الإنسان العالم والإنسان الجاهل غير العالم على حد سواء، هذا استعمال حقيقي في المعنى الموضوع له، أنت في الحقيقة استعملتها في الطبيعة المشتملة على صفة معينة. وهذا الاحتمال صار هو المشهور من زمان سلطان العلماء اللي اختار هذا الاحتمال وبنى عليه، وصار هو المشهور إلى يومنا هذا. إذن احنا في باب الإطلاق، البحث اللي نريد أن نبحثه هو هذا البحث، أن هذا الإطلاق اللي نفهمه عندما نسمع اسم الجنس أعتق رقبة، أعتق الرقبة أيا كان، هذا الإطلاق الذي نفهمه عندما نسمع كلمة الرقبة، نفهم منه من هذه الكلمة، نفهم منها أن الرقبة التي يراد منا عتقها أعم من كونها رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة أو فاسقة، عام، هذا إطلاق، هذا الإطلاق كلنا نفهمه، لكن كيف نفسر فهمنا للإطلاق؟ هل بالوضع أو بقرينة عامة؟ بقرينة بعدين من خلال بحثنا سنجد أنها قرينة عامة، والتي سميت بعد ذلك بقرينة الحكمة وليست بقرينة خاصة، هذا الذي نريد أن نبحثه، لا بد أن نوجه البحث باتجاه بهذا الاتجاه، ومن هنا لا بد أن نصب البحث على ما يلي، أن اسم الجنس، نتحدث في خصوص اسم الجنس، لأن أكو كلام في غير اسم الجنس، أن اسم الجنس اللي هو عادة الإطلاق يكون في اسم الجنس عادة، الحالات الغالبة هكذا، أن اسم الجنس هل وضع للطبيعة المطلقة فنجعل الإطلاق جزء من الموضوع له، فيكون استعمال اسم الجنس في الطبيعة المقيدة استعمال مجازي، أو أن اسم الجنس وضع لذات الطبيعة من دون قيد الإطلاق، أيهما هو الصحيح؟ هناك يقول المصنف، وهناك مقدمة تذكر عادة في كلماتهم، لابد من ذكرها ليتضح منا الجواب. إحنا اليوم وبكرة كل كلامنا راح ينصب على هاي المقدمة، وإن شاء الله نوصل إلى جوابنا عن هذا السؤال. المقدمة اسمها أنحاء لحاظ الماهية، أنحاء لحاظ الماهية. بس لا ننسى إحنا وين نتجه. هذه المقدمة مقدمة هدفها التقديم، وإلا سؤالنا الأساسي هذا، أن الإطلاق اللي نفهمه كلنا باعتبار أبناء اللغة أبناء عرف، وهذا مو بس باللغة العربية، في كل اللغات نفس الكلام طبق على كل اللغات الأخرى. هذا الإطلاق الذي نفهمه، هل منشأه الواضع أم منشأه القرينة العامة؟ هذا هو بحثنا الأساس، لكن هناك مقدمة لابد أن نقدمها لهذا البحث، لهذا الجواب. المقدمة هي أن الماهية تارة تكون ماهية لها وجود في الخارج، ماهية موجودة في الخارج مثل الإنسان، الإنسان الخارجي، وتارة نتحدث عن الماهية الموجودة في الذهن. اسم الجنس قطعا وضع للدلالة على الماهية، على الطبيعة. راح نتحدث كمثال، مثال الإنسان. المصنف يقول أمثل بهذا المثال الإنسان وقيد العالم. تارة ماهية الإنسان، هذه الماهية التي، هاي الطبيعة التي وضع لها اسم الجنس إنسان، هذه الماهية تارة نلحظ وجودها في الخارج وتارة نلحظ وجودها في الذهن. وجود الماهية خارجا له مصداقان لا ثالث لهما. المصداق الأول، يعني إذا قسنا هاي الماهية مع ماهية العالم إلى وصف العالم، حينئذ في الخارج يوجد لنا مصداقان لهذه الماهية لا ثالث لهما. إذا قسنا ماهية الإنسان للعالم، المصداق الأول الإنسان المتصف بالعلم بالعالم، والمصداق الثاني الإنسان الذي فقد العلم، الإنسان غير العالم، إنسان عالم وغير العالم، غير العالم يعني الجاهل. ولا يوجد لدينا مصداق ثالث ووجود ثالث لهذه الماهية، إذ لا يوجد لدينا إنسان لا هو عالم ولا هو غير عالم، لأن هذا من باب ارتفاع النقيضين، إنسان عالم وإنسان غير عالم نقيضان لا يمكن أن يرتفع في وجود ثالث لأنه من ارتفاع النقيضين. إذن المصداق الأول مقيد بوصف العالم، والمصداق الثاني ارتفع عنه هذا الوصف، هذا في مرحلة الخارج. وأما في مرحلة الذهن، ننتقل إلى الذهن. في مرحلة الذهن ستكون لدينا ثلاثة وجودات لماهية الإنسان. الوجود الأول الإنسان، يعني صورة الإنسان، ماهية الإنسان المتصفة، هذه الصورة وهذه الماهية، صورة الإنسان العالم. أتيد سميها صورة الإنسان العالم، أو سميها لحاظ الماهية مع وصف العلم. أنت لاحظت الماهية وأضفت لهذه الماهية التي لاحظتها في ذهنك وصف العلم. والماهية الثانية هي صورة ووجود وماهية الإنسان غير العالم، أيضا أنت لاحظت الماهية. والماهية الثالثة الموجودة في ذهنك صورة الإنسان الذي هو أعم من العالم وغير العالم، الذي لا تضيف له لا قيد العالم ولا قيد العالم. حينئذ نسمي الصورة الأولى صورة الإنسان العالم الموجودة في ذهنك أن هذا لحاظ الماهية بشرط شيء. ما هو الشيء؟ العلم. والصورة الثانية الإنسان غير العالم ماذا نسميه؟ لحاظ الماهية بشرط لا، اللي هو لا العلم، بشرط عدم العلم. والصورة الثالثة نسميها لحاظ الماهية لا بشرط، لا بشرط، لا بشرط العلم ولا بشرط عدم العلم. فصارت لدينا، فصار لدينا خمسة صور في الحقيقة. في عالم الخارج، وهو العالم الأولي، في عالم الخارج يوجد لدينا وجودان للماهية: الإنسان المتصف بالعلم والإنسان المتصف بعدم العلم. ولكل واحد من هذين الوجودين قيده الذي يميزه عن الآخر، وخصوصيته التي يتميز بها عن الآخر. فإن الوجود الأول خصوصيته العلم، وهي خصوصية وجودية، خصوصية وجودية. العلم وجود، بينما الإنسان غير العالم في الخارج خصوصيته خصوصية عدمية. إذن القيد الذي يمتاز به أحد الوجودين الخارجيين قيد وجودي، والقيد الذي يمتاز به الآخر قيد عدمي. حينئذ ننتقل من العالم الأول وهو عالم الخارج إلى العالم الذهني. في عالم الذهن هذا المستوى نسميه عالم المعقولات الأولية. هذا العالم، عالم المعقولات الأولية، يأخذ هذه الصور من الخارج مباشرة، يأخذها من الخارج. وعليه سنجد إن شاء الله في يوم غد سنجد عالما ثانيا في الذهن اسمه عالم المعقولات الثانوية الثانية. ذاك العالم سنجد أنه يأخذ الصور الموجودة فيه، يأخذها لا من الخارج مباشرة، وإنما يأخذها من عالم المعقولات الأولية. ولذلك نسمي المعقولات في العالم الأولي المعقولات الأولية، والمعقولات والوجودات المتصورة في العالم الثاني نسميه بالمعقولات الثانوية. نحن الآن مع عالم المعقولات الأولية، نسميها، هذا نسميه بالمعقول الأولي، هذا أيضا نسميه بالمعقول الأولي لأننا أخذناه من الخارج مباشرة، عالم المعقولات الأولية. حينئذ في عالم المعقولات الأولية نجد أو وجدنا توجد لدينا ثلاثة وجودات للماهية، ثلاثة لحاظات للماهية. لحاظ الماهية بشرط شيء، ولحاظ الماهية بشرط لا، ولحاظ الماهية لا بشرط. وكل واحد من هذه اللحاظات الثلاثة، من هذه الوجودات الثلاثة للماهية، لها خصوصية تمتاز بها عن اللحاظ الآخر. هذه الخصوصيات كالتالي: في لحاظ الماهية بشرط شيء، في الوجود الأول لماهية الإنسان، في هذا اللحاظ توجد خصوصية. ما هي الخصوصية؟ الخصوصية هي خصوصية وجودية. الخصوصية هي هذا اللحاظ، لاحظت شيئا وأضفته إلى تلك الماهية الموجودة في ذهنك. أنت لم تحضر ماهية الإنسان عارية في ذهنك، وإنما ألبستها هذا اللحاظ، لحاظ شيء، اشترطت شيء في هذه الماهية، أضفت لها مائزا يميزها عن غيرها من القسيمين الآخرين، خصوصية وجودية. هذا اللحاظ للماهية بشرط شيء، هذا خصوصية وجودية، لأنه لحاظ مع الماهية فهو خصوصية وجودية. أما الماهية الثانية الموجودة في ذهنك أيضا لها خصوصية تميزها، وخصوصيتها خصوصية وجودية أو خصوصية عدمية؟ وجودية، بشرط شيء، أنت تلحظ شرطا معينا، غاية الأمر هذا الشرط الذي تلحظه مو شرط وجود شيء، وإنما شرط عدم شيء، هذه خصوصية وجودية أيضا. وأما في الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة الخصوصية التي تمتاز بها هذه الصورة الذهنية وهذه الماهية الموجودة في الذهن، هي خصوصية عدمية، عدم اللحاظ، لا تلحظ معها لا وجود شيء ولا عدم وجود شيء، عدم شيء لا تلحظ معها أي شيء من ذلك، هذه خصوصية عدمية. أنت تلحظ الماهية عارية عن كل شيء، ولذلك نقول هي خصوصية عدمية. حينئذ الصورة الأولى، الماهية الأولى، عندما نقيسها إلى الخارج، فإن المرئية بهذه الماهية الذهنية، صورة الإنسان العالم ولحاظ الماهية بشرط شيء، المرئي بها والمنطبق عليها هذه الماهية هو الإنسان العالم، الماهية الخارجية المتصفة بالعلم، هذه تنطبق على تلك الماهية. المرئي بهذه الصورة، بهذه الماهية، الإنسان الخارجي العالم، كما أن المرئية بالصورة الثانية، صورة الإنسان غير العالم، المرئي بلحاظ الماهية بشرط لا هو الإنسان الخارجي المتصف بعدم العلم. وأما المرئي في الصورة الثالثة، لحاظ الماهية بشرط لا بشرط، ما هو المرئي فيها؟
لا مرئية
لها، مو خارجا، لا يوجد شيء عندي جامع هكذا له وجوده المستقل، جامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم، وإنما هو هذا الإنسان الجامع موجود في ضمن الأول وفي ضمن الثاني. هذا إن شاء الله بكرة أتحدث عنه. بلي شيخ، لا هذا خلوه إلى بكرة، هذا من المعقولات الأولية ومنتزعة من الخارج بالنحو إن شاء الله غدا أذكره. لأن هنا أنت تضيف لحاظا إلى الماهية، هناك إنسان في الخارج، ماهية إنسان لا تتصف بالعلم، إنسان صفته عدم العلم، وصفة عدم العلم صفة عدمية، لا وجود لشيء آخر مضاف إلى تلك الماهية، بينما هنا لاحظت عدم العلم، تلاحظون كيف؟ وهذا هو المائز والفارق بين الصورة الثانية في الذهن، بين لحاظ الماهية بشرط لا ولحاظ الماهية لا بشرط.
هنا لاحظت عدم العلم، هنا لم تلحظ لا علما ولا عدم علم. هذا هو الفرق بينهما. المصنف قدس سره يقول هذه الخصوصيات في عالم الخارج نسميها بالقيود الأولية، نسميها بالقيود الأولية، بينما الخصوصيات الموجودة والمواهز الموجودة في عالم المعقولات الأولية في العالم الأول من عوالم الذهن نسميها بالقيود الثانوية. أين المطلق عندما نقول المطلق؟ في الحقيقة المطلق هو الصورة الثالثة، ماهية الإنسان الموجودة في الذهن بلحاظ لا بشرط، هذا هو المطلق، هذا هو الذي نسميه بالمطلق. إن قلت لي ولكن هذا الكلام الآن الذي انتهينا منه للتو ماذا يعني؟ يعني أن المطلق له قيد ثانوي وهو هذه الخصوصية العدمية. المصنف لما يعبر بالقيد الثانوي عن هذه الخصوصيات لا يقصد القيود التي تجعل المطلق مقيد، وإنما مصطلح، يعبر بالقيود مصطلح حتى لا يصير إشكال على المصنف كما قد يبدو للبعض أن يشكل، حتى لا يصير إشكال على المصنف لما نعبر قيود أولية وقيود ثانوية خصوصيات ومميزات، هذا المقصود بها خصوصيات ومميزات، والخصوصيات والمميزات لا تتنافى مع كون الصورة الثالثة هي المطلق. هذا هو الذي نسميه بالمطلق. إن شاء الله في يوم غد راح نرجع ونسأل أولا ما هو المرئي في هذه الصورة الثالثة من جهة، ثم سنذكر عالم المعقولات الثانوية، ثم هذا الصورة الثالثة لحاظ الماهية لا بشرط مع صورة هناك في عالم المعقولات الثانوية سيدور الكلام عنهما. تلاحظون إن شاء الله راح تلاحظون في يوم غد ما يلي. هنا في الخارج كان عندنا وجودين، كان لدينا وجودان للماهية. في عالم الذهن في عالم المعقول الأول في الذهن قد صار ثلاثة. ليش ثلاثة؟ لأنه راح يوجد وجود للماهية، هذا الوجود للماهية يكون جامعا بين الوجودين السابقين في مرتبة الخارج. إذا رجعنا إلى عالم المعقول الثانوي في عالم المعقولات الثانوية في الذهن راح نوجد كم صورة؟ راح نوجد أربعة صور يا إخوان، راح نوجد أربعة صور. المرئي في الصورة الأولى نفس الصورة الأولى الموجودة في عالم المعقولات الأولية، والمرئي في الصورة الثانية هو هذه الصورة الثانية في عالم المعقولات الأولية، والمرئي بالصورة الثالثة هو الصورة الثالثة في عالم المعقولات الأولية، وراح توجد لدينا صورة رابعة. هاي الصورة الرابعة ليس لها مرئي خاص في عالم المعقولات الأولية، وهذا هو اللي يجمع هاي الصورة، راح تكون جامعة بين هذه الصور الثلاث. ولو قدر للعقل أن يكون له عالم معقولات ثالثة، لو قدر ستكون الصور والماهيات الموجودة هناك كم صورة؟ خمسة. كل ما نروح إلى عالم آخر راح تزيد الصور واحدة. بلي. لا طبعا العقل لعله يعني يمكن أنه بالدقة لو أمكنه أن ينتقل إلى عالم معقول ثالث وعالم معقول رابع أن يلقي نظرة إلى ما هو موجود في عالم المعقول الثاني. في عالم المعقول الأول لما ألقى نظرة طلعت عدة أربعة صور، في عالم المعقول الثاني إذا ألقى نظرة إلى عالم المعقول الثاني راح يلقى صورة المرئي مالتها الصورة الموجودة في عالم المعقول الثاني رقم واحد، وراح يلقى صورة المرئي وهكذا لحظات، ثم هناك صورة رابعة جامعة بين المرئي مالتها هو الجامع بين الصور الموجودة. ما يلزم منه التسلسل لو كان عنده قدرة، المشكلة العقل يقدر ينتقل إلى تلك العوالم المختلفة في عالم التعقل، إذا يقدر إذن يصل إلى هذه المرحلة يلقى صورة أخرى إضافة، يلقى صورة أخرى إضافة وهكذا.
أربعة.
نعم شيخ.
الأول مثال الإنسان النبات حيوان صح.
بل.
الثاني مثال مثلاً الجنس النوع. هاي أربعة جمل.
لا شيخنا شوفوا طبقوها بس على الآن طبقوها على ما هي واحدة ماهية الإنسان. لا تروحون إلى الأجناس الفوقية جنس، لا تروحون إلى هذه الأجناس. باعوا ما قصدنا التنقل إلى عالم الأجناس القريبة والبعيدة. لا هذه صورة الإنسان، قس لها إلى صورة العالم. هذا اسم الجنس وضع للإنسان. إذا لاحظنا صفة العلم إليه حينئذ أنت في عالم الذهن راح توجد صورة في ذهنك للإنسان العالم. هذا لحاظك لهذه الماهية هو لحاظ بشرط شيء. هذا في عالم المعقول الأولي. في عالم المعقول الثانوي إن شاء الله في يوم غد ماذا تلحظ؟ سوف تنظر إلى صورتك الموجودة في ذهنك أولا، صورة الإنسان العالم التي أوجدتها في ذهنك، وتنظر إلى مميزها وهو هذا لحاظها بشرط شيء. تلحظ خصوصيتها معا. هذا لحاظ يعني أنت في الحقيقة بالمرة الأولى بهذا العالم مجرد نظر إلى الخارج، لا تتوجه إلى ذهنك. هنا إذا لاحظت الخارج من دون توجه إلى ذهنك تلقى ثلاث صور عندك. أما إذا نظرت إلى ذهنك وألقيت النظرة الفاحصة التصديقية إلى ذهنك التدقيقية، حينئذ الآن إذا تغمض عينك راح تلقى صورة إنسان ومميز إلى جانبها. شوف أنا إذا لاحظت صورة الإنسان وماهية الإنسان وإلى جانبها مميزها، وإلى جانبها يوجد مميزها الذي تمتاز به عن غيرها. هذا في الحقيقة هاي نظرة ثانية في الذهن، هذه نظرة ثانية في الذهن. وهاي النظرة الثانية بالذهن هي اللي تطلع بيها مفهوم الكلي، تطلع بيها مفهوم الجنس، المعقولات الثانوية كلها تطلع بهذا العالم، عالم المعقولات الثانوية. قال الإطلاق واسم الجنس. احنا نريد نبحث الإطلاق، تلاحظون كيف؟ لكن بحثنا عن الإطلاق وكيف يولد الإطلاق، وين البحث هذا؟ يرتبط بحثنا عن اسم الجنس. اسم الجنس موضوع للمطلق أو أنه ليس موضوعا للمطلق؟ الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى التقابل راح يجينا إن شاء الله، راح يجينا التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين فيها ثلاثة أقوال. المصنف يختار التناقض، سيد الخوئي يختار التضاد، وشيخ النائيني الملكة والعدم. هذا كل الإطلاق يقابل التقييد ثبوتا، احنا كلامنا في الثبوتيين. أما الإثباتيين فالبحث فيهما مختلف، رح يجينا إن شاء الله. فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا، مو قال يقابل التقييد، حينئذ فإن تصورت هذا معنى التقابل وأخذت، يريد يوضح لنا كيف يتقابلان. فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا، وصف زائد من هو وصف العالم، وصف العالم. فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة، حالة القيام والقعود، ظاهر أن المقصود المصنف من الوصف الزائد أن الوصف يحدد المفهوم الكلي من ناحية الأفراد، الوصف يقيد من ناحية الفرد والمصادق. أما الحالة الخاصة صفة من الصفات، حالة خاصة تقيد حالات الفرد الواحد أو الكلي الواحد، أو حالة خاصة كالإنسان العالم، كان ذلك تقييدا، هذا تقييد مقيد بقيد العالمية فهو مقيد من هذه الجهة، وإن كان مطلق من جهة أخرى كقيد العدالة. وإذا تصورت مفهوم الإنسان، بلي هذا يعني احنا في بلي في طبعا بشرط شيء كنا ننتقل الى الذهن حتى نسوي بشرط شيء. هسه هذا حديثنا خارجا، اذا بالذهن بلي، اذا بالذهن هذا بشرط شيء، وتصور كلمه مفهوم الانسان ولم تضف اليه شيء هذا بشرط لا، هذا اذا كان كلامنا في الذهن.
وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق أن لا تضيف إليه شيئا. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس خب، فإذا إحنا بحثنا نريد نبحثه، بحثنا نريد نبحثه هو هذا، أنه هذا الإطلاق من وضعي مدلول وضعي لو مدلول بقرينة أخرى، خب هذا بحث هو الأصل، فهذا هو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن الاسم اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ، اسم الجنس اللي ما وياقيت موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، تلاحظ موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، يكون استعمالك لاسم الجنس في المعنى المقيد هذا استعمال في غير ما وضع له، أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى، لذات الطبيعة لا بقيد الإطلاق، هذه الطبيعة مرة تلحظ مقيدة ومرة تلحظ مطلقة يطرأ عليها الإطلاق، هذا هو بحثنا الأساس حينئذ. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح حال أنحاء لحاظ المعنى، أنحاء لحاظ المعنى الواو تفسيري، شنو معنى أنحاء لحاظ المعنى؟ يعني اعتبار الماهية في الذهن، لتوضيح اعتبار يعني لتوضيح اعتبار الماهية في الذهن لكي نحدد نحو المعنى الموضوع، أو ليحدد لكي يحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك. إذن عدة مقدمة، وهذه المقدمة وظيفتها أن نجاوب عن سؤالنا من خلالها، وحاصلها يعني تلك المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، حاصلها أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها تلك الماهية في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لهذه الماهية من ناحية صفة العلم، صفات أخرى غير شيء يصير صير وايد من ناحية الصفات الأخرى، لا من ناحية صفة العلم فقط، إذن لدينا حصتان لماهية الإنسان وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا اثنين، والإنسان الفاقد لها خارجا، إذن وجودان لماهية الإنسان في الخارج، وحدة فاقدة وحدة واجدة للصفة، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا. لماذا؟ لاستحالة ارتفاع النقيضين، وهذا نقيضان، الإنسان العالم وغير العالم، هذا نقيضان. ومن هنا نعرف أي هذا غير العالم، أي لا غير العالم، هذا غير عالم، هذا لو ينطبق عليه غير عالم لو لا، بل هذا غير عالم، لا 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 ينطبق، المجنون ينطبق عليه، أنت في صفة العلم، أنت في صفة العلم تصف الإنسان المجنون واقعا بأنه غير عالم، بلحاظ هذه الصفة تصفه بأنه غير عالم، مو مثل البصير والعام، بل واضح أنك تصفه بأنه غير عالم، الجهل لا يبقي العلم عند الإنسان، الإنسان حتى وإن كان أعلم العلماء عندما يجن يزول هذا العلم من عنده، يزول لا يبقى لديه علم، هذه المعلومات الموجودة في ذهنه كلها تروح، والعلم هو عبارة عن هذه المعلومات الموجودة في ذهنه. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد، بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم، ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، ليس لوجود الإنسان الجامع، الإنسان الجامع خارجا مقسيم للإنسان العالم والإنسان غير العالم، وإنما وجود الجامع في ضمن وجود هذين القسيمين مو مستقل عنهما، ليس حصة ثابتة في الخارج في عرضهما، وإنما هو موجود بوجودهما. ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية، ما هو المقصود من المعقولات الأولية؟ هذا معناها التي ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة يتصور الخارج كأنه يرى الخارج مباشرة، بينما إذا انتقلنا إلى عالم آخر نتصور تصورنا الموجود في الذهن، هذا يكون عالم المعقولات الثانوية. نجد إذا وصلنا إلى عالم الذهن في معقولاته الأولية، نجد ثلاثة حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين. يصبح المرئي في ذاك العالم الثاني، المرئي لذلك العالم الثاني مو الخارج بعد، يعني أنت تنظر عندما تقف على سفح جبل العالم الثاني تنظر إلى عالم المعقولات الأولية، بعد ما تنظر للخارج، أنت تباوع إلى صورتك الموجودة. أحسنتم، بلحاظ بهذا اللحاظ بلي كأنها الخارج له، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن راح يبين الأقسام الثلاثة واللحاظات الثلاثة. تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم ماهية الإنسان مع صفة العلم، فلحاظان، لحاظ الماهية ولحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد أو لحاظ الماهية بشرط شيء. وأخرى يقترن مع لحاظ، يعني لحاظ الماهية زائدا لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا. القسم الثالث، الصورة الثالثة، لا يقترن لحاظ الماهية بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط، وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن، يعني كل وحدة قسيمة للأخرى، ماكو عندنا واحد قسيم وواحد قسم، مقسم عفوا، كل وحدة قسيمة لصاحبتها. بلي لا، لاحظوا عندي في الصورة الأولى والصورة الثانية يوجد عندي في الحقيقة لحاظين، لحاظ الماهية ولحاظ صفة العلم، لحاظ الماهية ولحاظ عدم صفة العلم. لاحظ في الصورة الثالثة عندي فقط لحاظ الماهية، ولا يوجد معها لا لحاظ العلم ولا لحاظ عدم العلم، ففي الصورة الثالثة إذن لحاظ للماهية خال عار، ليس معه لحاظ آخر، فإذا مميزه عدم اللحاظ الثاني. في الصورتين الأولى والثانية مميز لحاظ الماهية لحاظ آخر، تلاحظون كيف؟ ولذلك صارت هي لحاظ للماهية لكن مع عدم لحاظ آخر. الثالثة لا، خلوا هذا التعبير، هذا التعبير خلوا، هذا إن شاء الله أجي إلى لاحقة. نعم، ويا من لا، شوفوا هناك أنت لاحظت الإنسان، هناك عندك إنسان، جاء عندك إنسان غير عالم، مميزه عدم العلم، صحيح ولا لا؟ مميزه عدم العلم، وعدم العلم مميز وجودي لو مميز عدمي، شو تقولون؟ عدمي، ماكو شيء، عدم علمي. لكن أنت عندما تنظر إلى الإنسان الخارجي راح تلحظ الذي هو غير عالم، راح تلحظ ماهية هذا الإنسان وتلحظ كونه ليس بعالم، حتى يكون المرء مالت هذا هاي الصورة الثانية هو ذاك الوجود.
الخصوصية الوجودية لنفس الصورة.
أحسنتم، بلي هاي الخصوصية الوجودية مال الماهية في وجودها الذهني. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص إن شاء الله يوم غد تكمل التطبيق، والحمد لله رب العالمين.